الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 27 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله في الباب 19: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة، أي ما حكمه وماذا يكون له أو عليه. من سن سنة، السنة الطريقة، سنها إذا كانت هذه السنة حسنة فإنه يؤجر عليها، وإذا كانت سيئة فإنه يؤزر عليها. وليس هذا فيه متعلق لأهل البدع أنهم يحدثون ويبتدعون، يقولون هذه سنة حسنة فيخترعون عبادة جديدة، ليس هذا مقصودا، لأن الأصل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والإمام ذكي جدا، فقد ذكر قبل هذا الباب باب إحداث البدع، وذكر حديث عائشة قال: باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور، فذكر حديث عائشة، وهذا أصل من أصول الدين حديث عائشة بالمناسبة. حتى بعض العلماء قال أن الدين أو أحاديث الدين حديثان: حديث الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فقال هذا نصف الدين هذا الحديث، فهذا أصل. وبالتالي السنة الحسنة هي التي تكون موافقة للشرع، بحيث يكون لها أصل في الشرع، فيأتي أحد المسلمين فيحييها إذا هجرها الناس، ويبينها إذا غفلوا عنها، ويقيمها إذا تراخوا عنها أو انشغلوا عنها، وكانت تفعل أو مسنونة أو مشروعة في أصل الشرع وليست من البدع. أما البدع فهذا من السنة السيئة، يدخل فيه من سن سنة سيئة، هذا أمر مهم جدا. لا بد أن يتنبه له الناس. قال الله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الآية في معرض عباد الرحمن في سورة الفرقان في آخرها: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويذكر الله سبحانه وتعالى من صفاتهم إلى أن قال ربنا، يقولون ربنا هب لنا من لدنك، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ما تقر بها أعيننا في المرأة الصالحة، كما قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، قانتة لزوجها، ليست ناشز ولا مستكبرة عن أمره ولا عاصية عن أمره في طاعة الله سبحانه وتعالى، متذللة له، متحببة لزوجها، إذا نظرت إليه سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وفي نفسها، تحفظ سره وتستر عرضه، ولا تجلس على فراشه إلا من يحب، وتكون متوددة له، إذا دخل عليها يراها بأجمل هيئة وأحسن كلام. هذه الصالحة التي تقر بها العين، وكذلك الذرية الصالحة التي تقر بها العين، الذرية المطيعة لا تخرج عن أمر الأب، بارة بوالديها، دعاء طيب: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا هو الشاهد: واجعلنا للمتقين إماما، أن تكون قدوة لغيرك، تسن سنة طيبة للمتقين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المشروعة، ترى الناس تراخوا عنها وهجروها، تحييها لهم فتكون قدوة صالحة يقتدي بك غيرك من المتقين. قال وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أولئك الأنبياء. وجاءت هذه الآية في سورة الأنبياء بعد أن ذكر عن موسى عليه السلام وعن إبراهيم عليه السلام، وذكر عن داود وسليمان، وذكر عن إسماعيل وذا الكفل، وذكر عن ذي النون، وذكر كذلك زكريا، وذكر عيسى ابن مريم ويحيى وأم عيسى، ثم قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صار الله سبحانه وتعالى يصفهم مدحا لهم. قال تعالى إن بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى عفوا في عن إبراهيم عليه السلام وذكر لوطا، قال عن وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. لكن هنالك آية أخرى كذلك وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه في آية أخرى، سبحان الله نسيت هذه الآية أين هي، قدر الله ما شاء فعل. نعم، في سورة السجدة. فأولئك الذين يقتدى بهم، الذين جعلهم الله أئمة يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى ويدعون الناس إلى هذا، بماذا حصلوا هذه الدرجة؟ باثنتين، بما صبروا وكانوا يتقون. يقول الشيخ العثيمين، أخذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من هذه الآية عبارة طيبة فقال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال أخذها من قوله تعالى لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سبحان الله، يعني أريد أن أعلق على خطأ في الكتاب عندي، عندما اللهم استعان، هو لا تستطيع أن تقول خطأ، لا تستطيع أن تقول خطأ، ولكن لربما كان الأولى أن يبين الذي حقق الكتاب عندما جاء إلى هذه الآية من قول المؤلف وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. عندنا آيتان، آية في سورة الأنبياء وآية في سورة السجدة. فالشيخ العثيمين ذهب إلى الآية التي في سورة السجدة، أما في سورة الأنبياء فليست على ما ذهب إليه الشيخ العثيمين. لو أنه بين هذا المحقق كان أفضل، والله تعالى أعلم. على كل حال، فهذه دعوة أن تكون إماما يقتدى بك، تسن سنة طيبة حسنة فتأخذ أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال في الحديث الواحد أو الحادي والسبعين بعد المئة عن أبي عمرو جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتابي النمار. يقول مؤلف قول مجتابي النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة وهي كساء من صوف مخطط، ومعنى مجتابيها أي لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم. لذلك قال تعالى وثمود الذين جابوا الصخرة أي خرقوه نحتا، فهم كانوا عندهم لباس واحد، القوم الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قد جابوه أي خرقوه في رؤوسهم، هذا من شدة فقرهم. يقول فجاءوا قوم عراة مجتابي النمار، يعني ما عندهم إلا هذا اللباس، النمار صوف ثقيل، أو العباء متقلدي السيوف جاهزون لماذا؟ للجهاد في سبيل الله. عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، مضر قبيلة عظيمة جدا شريفة، يصل حالهم إلى هذا الفقر. لذلك قال فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، تغير وجهه، ما يحب أن يكونوا كذلك فقراء. هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم ومن حرصه على أمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال فدخل ثم خرج، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال والآية الأخرى التي في آخر الحشر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال في أي النبي صلى الله عليه وسلم تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره. يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على الصدقات. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، صرة من فضة قال الشيخ العثيمين، كبيرة جدا تعجز يده عن حملها تكاد، قال بل قد عاجزت. قال ثم بعد أن رأى الناس هذا المنظر، قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب. هذا الرجل سن هذه السنة، هذه السنة لها أصل في الشرع، نعم الصدقة مشروعة، فهو لم يأتي بجديد، لكنه بفعله هذا الذي قام به حث الناس، تشجع الناس، فأحيا هذه السنة، من هنا سن هذه السنة. قال حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب. جاء في قراءة في عند بعض أو في رواية ضبطها بعض الرواة مدهنة أو مدهنة، وكلاهما بمعنى واحد يقول المؤلف. قال لكن قال أنه تصحيف، يقول كأنه مذهبة هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة، قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم التصحيف ضبطها على غير ما ذكرت به في التنقيط. تذكرون أو تعلمون أن اللغة لم تكن منقوطة ثم نقطت فيما بعد، فيحصل التصحيف، يعني تقرأ عياش عباس هذا تصحيف. التحريف أن تغير الكلمة، تغير حرف الكلمة كلها، تحرفها، وليست من باب التصحيف الخطأ في النقط، هذا فيه كلام عند العلماء. قال وصحفه بعضهم فقال مدهنة بدال مهملة وضم الهاء وبالنون، وكذا ضبطه الحميدي. والصحيح المشهور، الحميدي شيخ من؟ شيخ البخاري. قال والصحيح المشهور هو الأول، أيش الأول؟ مذهبة، والمراد به على الوجهين، سواء قلت مذهبة أو مدهنة، ما المراد؟ قال الصفاء والاستنارة، أي تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وصفى واستنار بعد أن كان قد تمعر وتغير. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. الشاهد أنك إذا سننت سنة فكل من عمل بعدك بها وكنت أنت الإمام المقتدى بهذه السنة المشروعة في أصل الشرع، إما أن هجرها الناس أو غفلوا عنها فأحييتها وأقمتها لهم، تأخذ أجر كل من عمل بهذه السنة إلى قيام الساعة. وعلى العكس من سن السنة السيئة من بدعة، ابتدع بدعة، ذلك إياك أن تبتدع هذه سنة سيئة أو تفعل شيئا سيئا مكروها عند الله سبحانه وتعالى، فيقلدك الناس وتكون قدوة سوء، فلك وزر هذه السنة الخبيثة السيئة وكل من فعل مثلك بعد ذلك فإنك تأخذ وزره. مثال حي اشتهرت عندنا في بلادنا تربية الكلاب، نسأل الله السلامة. لا يجوز تربية الكلاب لغير صيد أو كلب ماشية أو أرض زراعة أو حاجة مهمة كحراسة، لا يجوز. والذي يضع كلبا في بيته لا حاجة له فيها أو فيه فإنه ينقص في كل يوم من أجره قيراطان، والقيراط جبل عظيم من الحسنات. فهذا الذي سن هذه السنة السيئة وصار الناس يقلدونه، فتجد الأولاد والبنات يفعلون هذا الفعل الخبيث. من سن هذه السنة الخبيثة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. لا يعني ذلك أنهم لا يأخذون أوزارا على أفعالهم، بل قال لا ينقص من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، فتنبه. وهذا يدل على ذلك الحديث الذي بعده الثاني 70 بعد 100، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل في سبيل الله، ليس من نفس تقتل ظلما، القتل الظلم، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لماذا؟ لأنه كان أول من سن القتل، متفق عليه، هو أول من سن هذه السنة السيئة. فكل من فعل هذه السنة إذا غضب وإذا كره وإذا حسد وإذا قام فظلم فقتل، فإنه أي ابن آدم الأول الذي فعل هذا الفعل وسن هذه السنة السيئة يأخذ وزر كل من يفعل هذا إلى قيام الساعة. لا يعني ذلك أن ينقص من أوزار الذي يفعلها الشيء، لا ينقص، نسأل الله السلامة. فيه حث على أن تحيي السنة الحسنة، الأحاديث المهجورة، السنن المتروكة التي غفل عنها الناس، تفعلها وتنشرها بين الناس حتى تأخذ أجرها، وأجر من عمل بها يكون مكتوب لك إن شاء الله تعالى. الباب 20 قال باب الدلالة على الخير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. في العنوان عندي على خير وليس بأل التعريف الخير، ولكن الشيخ العثيمين قال على الخير في شرحه، فانتبهوا لهذا، ما عندي نسخة ثانية الآن أبحث، سبحان الله. طيب، قال تعالى وادعوا إلى ربك، وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. آيات كثيرة في الحث على أن تكون داعيا إلى هدى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تدعو إلى الكتاب والسنة، أن تدعو إلى شرع الله سبحانه وتعالى. إذا قال وادعوا إلى ربك، وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك، طريقه الوحيد المنجي الموصل إلى المطلوب، لا يوجد غيره. وهذه الدعوة تكون بالحكمة، والحكمة أن تضع الشيء في مكانه المناسب، هذه مسألة مهمة، وضع الشيء في مكانه المناسب، لابد أن تتخير الكلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة الموعظة، ينتقل الألفاظ والمناسبة، ويقدم الأولى فالأولى، الأهم فالأهم. تأتي إلى رجل مثلا لا يصلي، فتناقشه في الصلاة، ولا تناقشه في أمور أخرى قد لا يحتاجها الآن. إذا رأيت رجلا مثلا غاضبا، حاول أن تتلطف معه بالكلام ولا تستفزه في الدعوة، اصبر عليه حتى يهدأ، تجد شخصا مثلا غاضبا جدا والناس تهدئ به، ثم تقول له تعال نصلي تعال نصلي، والآن هو ليس في هذا العالم، الآن يهدأ، بعد أن يهدأ ممكن تقول له قم توضأ نصلي وكذا. الحكمة مطلوبة، والموعظة الحسنة لا تكون جافا فظا غليظ القلب. قال تعالى في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده الليونة، كان يشتد ويحمر وجهه ويغضب إذا انتهكت محارم الله، هذا من الحكمة، ولكنه كان لين الجانب في أكثر أحيانه صلى الله عليه وسلم. الحكمة هو الموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، أن تجادل بطريقة صحيحة جيدة مناسبة، تضع الكلام في مكانه المناسب، عند الشدة تشتد وعند اللين تكون لينا، وما كان اللين في شيء إلا زانه، وما شاد الدين أحد إلا غلبه. انتبه إلى هذا. قال وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. من باب التعاون على البر والتقوى أن تدعو الناس إلى الطريق الصحيح، أن تكون داعية خير، تبين لهم طريق الصواب، تبين لهم السنة من البدعة، والهداية من الضلالة، والطاعة من المعصية، تبين لهم كل هذا من باب التعاون. وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أمة يعني طائفة، كلمة أمة تأتي في القرآن الكريم على عدة معاني، جاءت بمعنى الطائفة كما هي هنا ولتكن منكم أمة، وتأتي بمعنى الملة، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون، وتأتي الأمة بمعنى السنة، بمعنى نعم السنين أو السنة، كما قال تعالى في صاحب يوسف الذي خرج من السجن وقال الذي نجا منهما وادكر أي تذكر بعد أمة بعد سنين. وتأتي الأمة بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كان إماما يقتدى به. ولتكن منكم طائفة تقوم على الدعوة، وهذه الدعوة لا تكون إلا بماذا؟ أولا العلم، لا يجوز أن تكون دعوة بغير علم، لا يطلب منك أن تكون عالما في كل شيء حتى تتكلم في مسألة معينة، المهم أن لا تتصدر لشيء أنت لا تتقنه. لذلك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة أي بإحكام وإتقان، يكون عندك علم في المسألة التي تتكلم فيها، وإذا تصدرت للفتوى على العموم فعليك أن تكون عالما. كذلك أن تكون حكيما في الكلام، تعرف متى تتكلم متى لا تتكلم. كم من دعاء عندهم علم لكن ليس عندهم حكمة. أذكر في هذا فتوى للأزهر قبل أيام، بعد أن أثيرت قصة تربية الكلاب في البيوت، خرجت فتاوى من هنا هناك أن الكلب ليس بنجس، وهم حقيقة يتكلمون عن تربيته في البيوت، فخرج الأزهر علينا بفتوى أن فتوى يأخذون بفتوى الإمام مالك أو المالكية رحمه الله، وفتوى الإمام مالك أن الكلب ليس بنجس. هذه المسألة فقهية بالمناسبة، نجاسة الكلب من عدم نجاسته أو نجاسة لعابه فقط، وهذه مذكورة. لكن هذا الموطن، هل من الحكمة أن تجيب الناس إلى ما يريدون؟ هم أخذوا منك فتوى في تربية الكلاب. يا ليتك يا شيخ الأزهر أو الذي تكلم عن الأزهر عندما أجاب عن عدم نجاسة الكلب بناء على مذهب مالك، يا ليته ذكر أنه لا يجوز تربية الكلاب في البيوت. سبحان الله، أين الحكمة؟ أين الحكمة في هذا؟ هذا شيء عجيب، سبحان الله. طيب، أما الأحاديث قال: وعن أبي موسى وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، في الحديث الدرس الأول أو الباب الأول الذي قبل من سن يفعل بنفسه أو يقيم الشيء، ولكن هنا من يدلك يدعوك فيأخذ الأجر له مثل أجر فاعله. فلا تتكاسل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. في الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثام شيئا. المعنى واضح، تأخذ أجر الذي يعمل بمجرد الدعوة، أن تدعوهم إلى ذلك، تأخذ أجورهم ولا ينقص من أجورهم شيء، لكن تأخذ أجرهم وأجر من عمل بذلك إلى يوم القيامة. وعلى العكس الذي يدعو إلى الضلالة نسأل الله السلامة فيأخذ من الإثم والأوزار. عندنا في الباب الأول يقوم بهذا الفعل، في الباب الثاني يدعو. نعم، رواه مسلم. قال في الحديث 75 بعد 100 وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فيه بشارتان، بشارة عامة وبشارة خاصة. بشارة عامة أن الفتح سيكون في خيبر، والكلام في خيبر. وبشارة خاصة أنه يحب، أن الله يحبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. من هذا؟ قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم، أي يخوضون ويتحدثون. من الذي سيعطاها؟ قال: يدوكون ليلتهم، أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صاروا يعرضون أنفسهم، يعني يقفون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كل يرجى أن يعطاها، حتى أن عمر تمنى أن تكون له الإمارة في ذلك الحين. فيها منقبة عظيمة لمن سيعطاها، الفتح سيكون على يديه، والأهم من هذا أن الله ورسوله يحب، أن الله يحبه ورسوله يحبه ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبه، فهذا شيء عظيم جدا. كلهم يرجو. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، لكن لربما الذي ينتظره الخير لا يكون على باله. لذلك سبحان الله، يعني ألطاف الله سبحانه وتعالى عظيمة وكثيرة، وتأتيك من حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يرزق، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لا يتخيل. علي كان في بيته يشتكي عينيه، قال ربما لا يعرف بالموضوع، والموضوع كان يخصه هو. قال: فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه، معه رمد. قال: فأرسلوا إليه، فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. هذا فيها من أعلام النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في وجهه فبرئ، في عينه فبرئ. قال: فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ يعني هل أقاتلهم حتى يكونوا مسلمين أم ماذا أفعل؟ في جاءت في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اركب ولا تلتفت. فركب علي ابن أبي طالب، عفوا، قال له: امشي ولا تلتفت، عفوا. فركب علي ابن أبي طالب قبل أن يسأل جواده، ثم مضى سار شيئا ولم يلتفت. انظر إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، لم يلتفت. قال وهو موجه إلى خيبر: يا رسول الله، على ماذا أقاتلهم؟ تخيل التزام الأمر، بإمكانه أن يلتفت فقط يسأل، لكن النبي قال له: لا تلتفت، فلن يلتفت، ولكن يريد أن يعرف، مع أنه بادر، ركب الجواد ومشى، مشى شيئا، لكنه يريد أن يعرف، فسأل من غير أن يلتفت. والله هذا الحديث فيه أشياء عظيمة جدا. أين نحن عندما نسمع السنة نبدأ نتكاسل ونسأل ولا ربما ليس واجبا، أو هل هذا المقصود؟ أنا لا أستطيع. سبحان الله، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال: يا رسول الله قاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: أنفذ على رسلك، يعني امشي شيئا فشيئا، لا تتعجل، لا تتعب الجيش وتتعب حتى تصل إليهم وأنت بكامل راحتك. قال: حتى تنزل بساحتهم، تبقى شيئا هكذا على رسلك إلى أن تنزل قريبا منهم بجانبهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا هو المطلوب، ليس القتل، نحن مطلوب منا أن ندعو إلى الإسلام. فإن أبوا يدفعون الجزية أو يقاتلون. طبعا بالمناسبة للأسف نحن الآن الذين نقتل وندفع الجزية ونقتل ونذل ونقتل، وقد صار ما صار معنا من ذلة وهوان بعد أن تركنا أمر الله سبحانه وتعالى، كما هو حادث معنا يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على إلى قصعتها، وكل قد تداعى علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حالنا من الذل، قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا. نحن في زمان الذل، نسأل الله السلامة، لكن نقول في حال عزة المسلمين، فعندما يكون للمسلمين عزة وبإسلامهم يعزون. قال عمر رضي الله تعالى عنه: كنا أمة أذلاء فحتى جاءنا الله بهذا الإسلام، ومن ابتغى العزة بغيره أذله الله. فالعزة بالإسلام لا غير، العزة بالإسلام لا غير. أريحوا أنفسكم يا كتاب، أريحوا أنفسكم يا محللين سياسيين، أريحوا أنفسكم يا قادة، يا جميع الناس، أريحوا أنفسكم من خطاباتكم الكثيرة، من واع واع وكلام كثير والله لا يغني ولا يسمن من جوع، والله لا ينفع، إلا أن تعودوا إلى الإسلام. افعلوا ما شئتم، لن تعزوا إلا بالإسلام. طيب، قال: ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ليس فقط أن تدعو النصراني أو الكافر إلى الإسلام، تقول له ادخل في الإسلام خلاص انتهى دورك، لا لا. الآن لابد أن نعرف أن الصورة صارت مشوهة عند كثير من الناس، ووجود الخبثاء مثل داعش والخوارج وأمثالهم شوهوا من صورة الإسلام، وهذا يبين لنا كم أضرونا. ولا شك أن الغرب يدعمونهم حتى يضرونا وحتى يشوهوا صورة الإسلام. فنحن مطلوب منا أن نبين صورة الإسلام المشرقة الحقيقية. نحن لسنا دين قتل، نحن دين هداية، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نقاتل من خالف الله، من خالف أمر الله سبحانه وتعالى، ولا نريد من الناس شيئا، لا دينارا ولا درهما. نريد أن ننجو عند الله، نريد أن يتقي الناس ربهم ويدخلوا في الإسلام حتى يدخلوا الجنة، وأن ننقذهم من النار وننقذ أنفسنا من النار، وهذا واجب علينا. ليس هدفنا القتل والتشريد والتفجير وغير ذلك كما شوهوا هذه الصورة. فالآن لا تأتي للنصارى تقول فقط قل له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتذهب، تقول خلاص أنا تكلمت الذي علي. بل عليك أن تبين له الإسلام، تبين له وجه الإسلام الحقيقي، تبين له ما هي الصلاة، ما هو الصيام، ما هي السنة، ما هو الواجب، ما هو إلى آخره. لذلك قال: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من طاعة رسوله وطاعة ولي أمره وغير ذلك مما يجب عليهم في حق الله تعالى في الإسلام. قال: وهذا الشاهد، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا هو المطلوب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لماذا؟ لأنك دعوته إلى الإسلام وأجاب فأخذت أجره. متفق عليه. قوله يدكون أي يخوضون ويتحدثون. قوله رسلك بكسر الراء وبفتحها لغتان، أي رسلك ورسلك، والكسر أفصح. هذا هو المطلوب. بقي عندنا حديث أخير. قال الحديث 76 بعد 100، وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم، قبيلة أسلم، قال: يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. فقال: يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. الذي مرض يكتب له أجره كاملا إذا كان أراد أن كان من أهل الصلاة ومرض فكأنه في من أهل الصلاة في المساجد، والذي كان من أهل الجهاد فكأنه من أهل الجهاد. وإذا كنت قد جهزت للجهاد مالا أو غير ذلك ولم تستطع لمرض فأعطه غيرك يبارك لك فيه ويكون لك الأجر تاما إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأنك حالك كحال الذي يدعو إلى الهدى، فأنت تعين على البر والتقوى. الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من البر والتقوى. ويأتي الباب الذي بعده في الدرس القادم وهو باب التعاون على البر والتقوى. نتوقف عند هذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 27 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله في الباب 19: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة، أي ما حكمه وماذا يكون له أو عليه. من سن سنة، السنة الطريقة، سنها إذا كانت هذه السنة حسنة فإنه يؤجر عليها، وإذا كانت سيئة فإنه يؤزر عليها. وليس هذا فيه متعلق لأهل البدع أنهم يحدثون ويبتدعون، يقولون هذه سنة حسنة فيخترعون عبادة جديدة، ليس هذا مقصودا، لأن الأصل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والإمام ذكي جدا، فقد ذكر قبل هذا الباب باب إحداث البدع، وذكر حديث عائشة، قال: باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور، فذكر حديث عائشة، وهذا أصل من أصول الدين حديث عائشة بالمناسبة. حتى بعض العلماء قال أن الدين أو أحاديث الدين حديثان: حديث الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، فقال هذا نصف الدين هذا الحديث، فهذا أصل. وبالتالي السنة الحسنة هي التي تكون موافقة للشرع بحيث يكون لها أصل في الشرع، فيأتي أحد المسلمين فيحييها إذا هجرها الناس، ويبينها إذا غفلوا عنها، ويقيمها إذا تراخوا عنها أو انشغلوا عنها، وكانت تفعل أو مسنونة أو مشروعة في أصل الشرع وليست من البدع. أما البدع فهذا من السنة السيئة، يدخل فيه من سن سنة سيئة. هذا أمر مهم جدا، لا بد أن يتنبه له الناس. قال الله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الآية في معرض عباد الرحمن في سورة الفرقان في آخرها: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويذكر الله سبحانه وتعالى من صفاتهم إلى أن قال ربنا، يقولون ربنا هب لنا من لدنك، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ما تقر بها أعيننا في المرأة الصالحة، كما قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، قانتة لزوجها، ليست ناشز ولا مستكبرة عن أمره ولا عاصية عن أمره في طاعة الله سبحانه وتعالى، متذللة له، متحببة لزوجها، إذا نظرت إليه سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وفي نفسها، تحفظ سره وتستر عرضه، ولا تجلس على فراشه إلا من يحب، وتكون متوددة له، إذا دخل عليها يراها بأجمل هيئة وأحسن كلام. هذه الصالحة التي تقر بها العين، وكذلك الذرية الصالحة التي تقر بها العين، الذرية المطيعة لا تخرج عن أمر الأب، بارة بوالديها، دعاء طيب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا هو الشاهد، واجعلنا للمتقين إماما، أن تكون قدوة لغيرك، تسن سنة طيبة للمتقين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المشروعة، ترى الناس تراخوا عنها وهجروها، تحييها لهم فتكون قدوة صالحة يقتدي بك غيرك من المتقين. قال وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أولئك الأنبياء، وجاءت هذه الآية في سورة الأنبياء بعد أن ذكر عن موسى عليه السلام وعن إبراهيم عليه السلام، وذكر عن داود وسليمان، وذكر عن إسماعيل وذا الكفل، وذكر عن ذنون، وذكر كذلك زكريا، وذكر عيسى ابن مريم ويحيى وأم عيسى، ثم قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، صار الله سبحانه وتعالى يصفهم مدحا لهم. قال تعالى إن بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى عفوا في عن إبراهيم عليه السلام وذكر لوطا، قال عن وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. لكن هنالك آية أخرى كذلك، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، هذه في آية أخرى، سبحان الله نسيت هذه الآية أين هي، قدر الله ما شاء فعل، نعم في سورة السجدة. فأولئك الذين يقتدى بهم، الذين جعلهم الله أئمة يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى ويدعون الناس إلى هذا، بماذا حصلوا هذه الدرجة؟ باثنتين، بما صبروا وكانوا يتقون. يقول الشيخ العثيمين، أخذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من هذه الآية عبارة طيبة فقال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال أخذها من قوله تعالى لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سبحان الله، يعني أريد أن أعلق على خطأ في الكتاب عندي، عندما اللهم استعان، هو لا تستطيع أن تقول خطأ، لا تستطيع أن تقول خطأ، ولكن لربما كان الأولى أن يبين الذي حقق الكتاب عندما جاء إلى هذه الآية من قول المؤلف وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. عندنا آيتان، آية في سورة الأنبياء وآية في سورة السجدة. فالشيخ العثيمين ذهب إلى الآية التي في سورة السجدة، أما في سورة الأنبياء فليست على ما ذهب إليه الشيخ العثيمين. لو أنه بين هذا المحقق كان أفضل، والله تعالى أعلم. على كل حال، فهذه دعوة أن تكون إماما يقتدى بك، تسن سنة طيبة حسنة فتأخذ أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال في الحديث الواحد أو الحادي والسبعين بعد المئة عن أبي عمرو جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتابي النمار، مجتابي النمار يقول المؤلف: قول مجذبين نمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة وهي كساء من صوف مخطط، ومعنى مجتابيها أي لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم. لذلك قال تعالى: وثمود الذين جابوا الصخرة أي خرقوه نحتا. فهم كانوا عندهم لباس واحد، القوم الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قد جابوه أي خرقوه في رؤوسهم، هذا من شدة فقرهم. يقول: فجاءوا قوم عراة مجتابين نمار، يعني ما عندهم إلا هذا اللباس، النمار صوف ثقيل، أو العباء متقلدي السيوف جاهزون لماذا؟ للجهاد في سبيل الله. عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، مضر قبيلة عظيمة جدا شريفة، يصل حالهم إلى هذا الفقر. لذلك قال: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، تغير وجهه، ما يحب أن يكونوا كذلك فقراء، هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم ومن حرصه على أمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: فدخل ثم خرج، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال: والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على الصدقات. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، صرة من فضة، قال الشيخ العثيمين، كبيرة جدا تعجز يده عن حملها، تكاد، قال: بل قد عاجزت. قال: ثم بعد أن رأى الناس هذا المنظر، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب. هذا الرجل سن هذه السنة، هذه السنة لها أصل في الشرع، نعم، الصدقة مشروعة، فهو لم يأتي بجديد، لكنه بفعله هذا الذي قام به حث الناس، تشجع الناس، فأحيا هذه السنة، من هنا سن هذه السنة. قال: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب. جاء في قراءة في عند بعض أو في رواية ضبطها بعض الرواة مدهنة أو مدهنة، وكلاهم بمعنى واحد يقول المؤلف، قال لكن قال أنه تصحيف، يقول: كأنه مذهب هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة، قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم، التصحيف ضبطها على غير ما ذكرت به في التنقيط، تذكرون أو تعلمون أن اللغة لم تكن منقوطة ثم نقطت فيما بعد، فيحصل التصحيف، يعني تقرأ عياش عباس، هذا تصحيف. التحريف أن تغير الكلمة، تغير حرف الكلمة كلها، تحرفها، وليست من باب التصحيف الخطأ في النقط، هذا فيه كلام عند العلماء. قال: وصحفه بعضهم فقال مدهنة بدال مهملة وضم الهاء وبالنون، وكذا ضبطه الحميدي. والصحيح المشهور، الحميدي شيخ من؟ شيخ البخاري. قال: والصحيح المشهور هو الأول، أيش الأول؟ مذهبة، والمراد به على الوجهين، سواء قلت مذهبة أو مدهنة، ما المراد؟ قال: الصفاء والاستنارة، أي تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وصفى واستنار بعد أن كان قد تمعر وتغير. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. الشاهد أنك إذا سننت سنة فكل من عمل بعدك بها وكنت أنت الإمام المقتدى بهذه السنة المشروعة في أصل الشرع، إما أن هجرها الناس أو غفلوا عنها فأحييتها وأقمتها لهم، تأخذ أجر كل من عمل بهذه السنة إلى قيام الساعة. وعلى العكس، من سن السنة السيئة من بدعة، ابتدع بدعة، ذلك إياك أن تبتدع هذه سنة سيئة أو تفعل شيئا سيئا مكروها عند الله سبحانه وتعالى، فيقلدك الناس وتكون قدوة سوء، فلك وزر هذه السنة الخبيثة السيئة، وكل من فعل مثلك بعد ذلك فإنك تأخذ وزره. مثال حي اشتهرت عندنا في بلادنا، تربية الكلاب، نسأل الله السلامة. لا يجوز تربية الكلاب لغير صيد أو كلب ماشية أو أرض زراعة أو حاجة مهمة كحراسة، لا يجوز. والذي يضع كلبا في بيته لا حاجة له فيها أو فيه، فإنه ينقص في كل يوم من أجره قراطان، والقراط جبل عظيم من الحسنات. فهذا الذي سن هذه السنة السيئة وصار الناس يقلدونه، فتجد الأولاد والبنات يفعلون هذا الفعل الخبيث. من سن هذه السنة الخبيثة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. لا ينذلك أنهم لا يأخذون أوزارا على أفعالهم، بل قال لا ينقص من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، فتنبه. وهذا يدل على ذلك الحديث الذي بعده الثاني، والسبعون بعد المئة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل في سبيل الله، ليس من نفس تقتل ظلما، القتل الظلم، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لماذا؟ لأنه كان أول من سن القتل، متفق عليه، هو أول من سن هذه السنة السيئة. فكل من فعل هذه السنة إذا غضب وإذا كره وإذا حسد وإذا قام فظلم فقتل، فإنه أي ابن آدم الأول الذي فعل هذا الفعل وسن هذه السنة السيئة يأخذ وزر كل من يفعل هذا إلى قيام الساعة. لا يعني ذلك أن ينقص من أوزار الذي يفعلها شيء، لا ينقص، نسأل الله السلامة. فيه حث على أن تحيي السنة، السنة الحسنة، الأحاديث المهجورة، السنن المتروكة التي غفل عنها الناس، تفعلها وتنشرها بين الناس حتى تأخذ أجرها، وأجر من عمل بها يكون مكتوب لك إن شاء الله تعالى. الباب 20 قال باب الدلالة على الخير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. في العنوان عندي على خير وليس بأل التعريف الخير، ولكن الشيخ العثيمين قال على الخير في شرحه، فانتبهوا لهذا، ما عندي نسخة ثانية الآن أبحث، سبحان الله. طيب، قال تعالى وادعوا إلى ربك، وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، آيات كثيرة في الحث على أن تكون داعيا إلى هدى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تدعو إلى الكتاب والسنة، أن تدعو إلى شرع الله سبحانه وتعالى. إذا قال وادعوا إلى ربك، وقال تعالى ادعو إلى سبيل ربك، طريقه الوحيد المنجي الموصل إلى المطلوب، لا يوجد غيره. وهذه الدعوة تكون بالحكمة، والحكمة أن تضع الشيء في مكانه المناسب. هذه مسألة مهمة، وضع الشيء في مكانه المناسب، لابد أن تتخير الكلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة الموعظة، ينتقل الألفاظ والمناسبة، ويقدم الأولى فالأولى، الأهم فالأهم. تأتي إلى رجل مثلا لا يصلي، فتناقشه في الصلاة، ولا تناقشه في أمور أخرى قد لا يحتاجها الآن. إذا رأيت رجلا مثلا غاضبا، حاول أن تتلطف معه بالكلام ولا تستفزه في الدعوة، اصبر عليه حتى يهدأ. تجد شخصا مثلا غاضبا جدا والناس تهدئ به، ثم تقول له تعال نصلي تعال نصلي، والآن هو ليس في هذا العالم، الآن يهدأ. بعد أن يهدأ ممكن تقول له قم توضأ نصلي وكذا. الحكمة مطلوبة، والموعظة الحسنة لا تكون جافا فظا غليظ القلب. قال تعالى في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده الليونة، كان يشتد ويحمر وجهه ويغضب إذا انتهكت محارم الله، هذا من الحكمة، ولكنه كان لين الجانب في أكثر أحيانه صلى الله عليه وسلم. بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، أن تجادل بطريقة صحيحة جيدة مناسبة، تضع الكلام في مكانه المناسب. عند الشدة تشتد، وعند اللين تكون لينا، وما كان اللين في شيء إلا زانه، وما شاد الدين أحد إلا غلبه. انتبه إلى هذا. قال وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. من باب التعاون على البر والتقوى أن تدعو الناس إلى الطريق الصحيح، أن تكون داعية خير، تبين لهم طريق الصواب، تبين لهم السنة من البدعة، والهداية من الضلالة، والطاعة من المعصية، تبين لهم كل هذا من باب التعاون. وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أمة يعني طائفة، كلمة أمة تأتي في القرآن الكريم على عدة معاني، جاءت بمعنى الطائفة كما هي هنا ولتكن منكم أمة، وتأتي بمعنى الملة، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون. وتأتي الأمة بمعنى السنة، بمعنى نعم السنين أو السنة، كما قال تعالى في صاحب يوسف الذي خرج من السجن، وقال الذي نجا منهما وادكر أي تذكر بعد أمة بعد سنين. وتأتي الأمة بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كان إماما يقتدى به. ولتكن منكم طائفة تقوم على الدعوة، وهذه الدعوة لا تكون إلا بماذا؟ أولا العلم، لا يجوز أن تكون دعوة بغير علم، لا يطلب منك أن تكون عالما في كل شيء حتى تتكلم في مسألة معينة، المهم أن لا تتصدر لشيء أنت لا تتقنه. لذلك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أي بإحكام وإتقان، يكون عندك علم في المسألة التي تتكلم فيها، وإذا تصدرت للفتوى على العموم فعليك أن تكون عالما. كذلك أن تكون حكيما في الكلام، تعرف متى تتكلم متى لا تتكلم. كم من دعاء عندهم علم لكن ليس عندهم حكمة. أذكر في هذا فتوى للأزهر قبل أيام، بعد أن أثيرت قصة تربية الكلاب في البيوت، خرجت فتاوى من هنا هناك أن الكلب ليس بنجس، وهم حقيقة يتكلمون عن تربيته في البيوت. فخرج الأزهر علينا بفتوى أن فتوى يأخذون بفتوى الإمام مالك أو المالكية رحمه الله، وفتوى الإمام مالك أن الكلب ليس بنجس. هذه المسألة فقهية بالمناسبة، نجاسة الكلب من عدم نجاسته أو نجاسة لعابه فقط، وهذه مذكورة. لكن هذا الموطن، هل من الحكمة أن تجيب الناس إلى ما يريدون؟ هم أخذوا منك فتوى في تربية الكلاب. يا ليتك يا شيخ الأزهر أو الذي تكلم عن الأزهر عندما أجاب عن عدم نجاسة الكلب بناء على مذهب مالك، يا ليته ذكر أنه لا يجوز تربية الكلاب في البيوت. سبحان الله، أين الحكمة؟ أين الحكمة في هذا؟ هذا شيء عجيب، سبحان الله. طيب، أما الأحاديث قال عن أبي موسى وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. في الحديث الدرس الأول أو الباب الأول الذي قبل، من سن يفعل بنفسه أو يقيم الشيء، ولكن هنا من يدلك يدعوك فيأخذ الأجر، له مثل أجر فاعله. فلا تتكاسل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. في الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامه شيئا. المعنى واضح، تأخذ أجر الذي يعمل بمجرد الدعوة، أن تدعوهم إلى ذلك، تأخذ أجورهم ولا ينقص من أجورهم شيء، لكن تأخذ أجرهم وأجر من عمل بذلك إلى يوم القيامة. وعلى العكس الذي يدعو إلى الضلالة، نسأل الله السلامة، فيأخذ من الإثم والأوزار. عندنا في الباب الأول يقوم بهذا الفعل، في الباب الثاني يدعو. نعم، رواه مسلم. قال في الحديث 75 بعد 100 وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فيه بشارتان، بشارة عامة وبشارة خاصة. بشارة عامة أن الفتح سيكون في خيبر، والكلام في خيبر. وبشارة خاصة أنه يحب، أن الله يحبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. من هذا؟ قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم، أي يخوضون ويتحدثون. من الذي سيعطاه؟ قال: يدوكون ليلتهم، أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صاروا يعرضون أنفسهم، يعني يقفون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كل يرجى أن يعطاها، حتى أن عمر تمنى أن تكون له الإمارة في ذلك الحين. فيها منقبة عظيمة لمن سيعطاها، الفتح سيكون على يديه. والأهم من هذا أن الله ورسوله يحب، أن الله يحبه ورسوله يحبه ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبه، فهذا شيء عظيم جدا. كلهم يرجو. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، لكن ربما الذي ينتظره الخير لا يكون على باله. لذلك سبحان الله، يعني ألطاف الله سبحانه وتعالى عظيمة وكثيرة، وتأتيك من حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يرزق، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يتخيل. علي كان في بيته يشتكي عينيه، قال: ربما لا يعرف بالموضوع، والموضوع كان يخصه هو. قال: فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه، معه رمد. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. هذا فيها من أعلام النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في وجهه فبرئ، في عينه فبرئ. قال: فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ يعني هل أقاتلهم حتى يكونوا مسلمين، أم ماذا أفعل؟ في جاءت في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اركب ولا تلتفت. فركب علي ابن أبي طالب عفوا قال له امشي ولا تلتفت عفوا. فركب علي ابن أبي طالب قبل أن يسأل جواده ثم مضى سار شيئا ولم يلتفت. انظر إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، لم يلتفت. قال وهو موجه إلى خيبر: يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ تخيل التزام الأمر، بإمكانه أن يلتفت فقط يسأل، لكن النبي قال له لا تلتفت، فلم يلتفت. ولكن نريد أن يعرف، مع أنه بادر ركب الجواد ومشى، مشى شيئا، لكنه يريد أن يعرف فسأل من غير أن يلتفت. والله هذا الحديث فيه أشياء عظيمة جدا. أين نحن عندما نسمع السنة نبدأ نتكاسل ونسأل ولا ربما ليس واجبا، أو هل هذا المقصود؟ أنا لا أستطيع. سبحان الله، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال: يا رسول الله قاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: أنفذ على رسلك، يعني امشي شيئا فشيئا، لا تتعجل، لا تتعب الجيش وتتعب حتى تصل إليهم وأنت بكامل راحتك. قال: حتى تنزل بساحتهم، تبقى شيئا هكذا على رسلك إلى أن تنزل قريبا منهم بجانبهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا هو المطلوب، ليس القتل، نحن مطلوب منا أن ندعو إلى الإسلام. فإن أبوا يدفعون الجزية أو يقاتلون. طبعا بالمناسبة للأسف نحن الآن الذين نقتل وندفع الجزية ونقتل ونذل ونقتل، وقد صار ما صار معنا من ذلة وهوان بعد أن تركنا أمر الله سبحانه وتعالى، كما هو حادث معنا: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على إلى قصعتها، وكل قد تداعى علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حالنا من الذل، قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي تركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا. نحن في زمان الذل، نسأل الله السلامة، لكن نقول في حال عزة المسلمين، فعندما يكون للمسلمين عزة وبإسلامهم يعزون. قال عمر رضي الله تعالى عنه: كنا أمة أذلاء، فحتى جاءنا الله بهذا الإسلام، ومن ابتغى العزة بغيره أذله الله. فالعزة بالإسلام لا غير، العزة بالإسلام لا غير. أريحوا أنفسكم يا كتاب، أريحوا أنفسكم يا محللين سياسيين، أريحوا أنفسكم يا قادة، يا جميع الناس، أريحوا أنفسكم من خطاباتكم الكثيرة، من واع واع وكلام كثير والله لا يغني ولا يسمن من جوع، والله لا ينفع، إلا أن تعودوا إلى الإسلام. افعلوا ما شئتم، لن تعزوا إلا بالإسلام. طيب، قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ليس فقط أن تدعو النصراني أو الكافر إلى الإسلام، تقول له ادخل في الإسلام خلاص انتهى دورك، لا لا. الآن لابد أن نعرف أن الصورة صارت مشوهة عند كثير من الناس، ووجود الخبثاء مثل داعش والخوارج وأمثالهم شوهوا من صورة الإسلام، وهذا يبين لنا كم أضرونا. ولا شك أن الغرب يدعمونهم حتى يضرونا وحتى يشوهوا صورة الإسلام. فنحن مطلوب منا أن نبين صورة الإسلام المشرقة الحقيقية. نحن لسنا دين قتل، نحن دين هداية، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نقاتل من خالف الله، من خالف أمر الله سبحانه وتعالى، ولا نريد من الناس شيئا، لا دينارا ولا درهما. نريد أن ننجو عند الله، نريد أن يتقي الناس ربهم ويدخلوا في الإسلام حتى يدخلوا الجنة، وأن ننقذهم من النار وننقذ أنفسنا من النار، وهذا واجب علينا. ليس هدفنا القتل والتشريد والتفجير وغير ذلك كما شوهوا هذه الصورة. فالآن لا تأتي إلى النصارى تقول فقط قل له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتذهب، تقول خلاص أنا تكلمت الذي علي. بل عليك أن تبين له الإسلام، تبين له وجه الإسلام الحقيقي، تبين له ما هي الصلاة، ما هو الصيام، ما هي السنة، ما هو الواجب، ما هو إلى آخره. لذلك قال: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من طاعة رسوله وطاعة ولي أمره وغير ذلك مما يجب عليهم في حق الله تعالى في الإسلام. قال: وهذا الشاهد: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا هو المطلوب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لماذا؟ لأنك دعوته إلى الإسلام وأجاب فأخذت أجره، متفق عليه. قوله يدكون أي يخوضون ويتحدثون. قوله رسلك بكسر الراء وبفتحها لغتان أي رسلك ورسلك، والكسر أفصح. هذا هو المطلوب. بقي عندنا حديث أخير، قال الحديث 76 بعد 100 وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قبيلة أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به، قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به، فقال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. الذي مرض يكتب له أجره كاملا إذا كان أراد أن كان من أهل الصلاة ومرض فكأنه في من أهل الصلاة في المساجد، والذي كان من أهل الجهاد فكأنه من أهل الجهاد، وإذا كنت قد جهزت للجهاد مالا أو غير ذلك ولم تستطع لمرض فأعطه غيرك يبارك لك فيه ويكون لك الأجر تاما إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأنك حالك كحال الذي يدعو إلى الهدى، فأنت تعين على البر والتقوى. الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من البر والتقوى. ويأتي الباب الذي بعده في الدرس القادم وهو باب التعاون على البر والتقوى. نتوقف عند هذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.